إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة أمورا تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية وغيرها من الأمور التي تتنافى مع توحيد الله تبارك وتعالى والتسليم لقضائه وقدره واتباع نهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وناقش الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة البكاء على الميت، وبين الذي أجازه الشرع من الذي حرمه، وأتى في ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ من ذلك شرع في بيان أمر آخر من الأمور التي تتعلق بالمصيبة، فذكر رحمه الله رحمة واسعة الندب والنياحة، وهذه الأمور التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى من الأمور التي تنافي حقيقة التوحيد، وقد شدد عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشديدا عظيما، وبيّن الخطر الكبير الذي يلحق من يأتي منه هذه المخالفات التي تتنافى مع التسليم لله رب العالمين في قضائه وقدره. ومن المعلوم أن الموت حق، وأنه سنة الله تبارك وتعالى في عباده. قال ربنا جلت قدرته: كل نفس ذائقة الموت، فما من نفس منفوسة إلا وسوف تذوق الموت لا محالة، كما أخبر الله رب العالمين. بل قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ونعى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه، فقال جلت قدرته: إنك ميت وإنهم ميتون. وعن سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الإمام العراقي والشيخ الألباني. وفيه كما ترى هذا البيان والإعلان من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت. فهذه نهاية الرحلة وخاتمتها، وهذا هو نهاية السعي في هذه الحياة. لا بد من الموت، والموت آت لا محالة، وهو حق، وهو سنة الله تبارك وتعالى في عباده. فإذا كان الموت قضاء وقدرا وأمرا لا مفر منه، وأجلا لا يتقدم ولا يتأخر، فالواجب على المسلم أن يكون موقفه من الموت موقف الرضا، وهو قدر لله تبارك وتعالى لا يدفع. وعلى المسلم أن يسلم لله تبارك وتعالى في قضائه وقدره، ولا يجوز للمسلم بحال أن يعترض على قدر الله تبارك وتعالى فيه، ولا أن يكون موقفه موقف المتسخط على قدر الله تبارك وتعالى، ولا أن يكون موقفه موقف المتبرم الضجر بما قدره الله رب العالمين عليه من الموت وقضاه، سواء كانت نازلة الموت قد نزلت به هو فكان في سياقة الموت فلا يرزق الثبات حينئذ، أو أنها نزلت بمن يحب، ولكن على المسلم أن يكون موقفه موقف المسلم لله رب العالمين في قضائه وقدره. أما إذا عبر المسلم عن التسخط والتبرم على قدر الله تبارك وتعالى بالويل والثبور دعاء، أو بنتف الشعر وضرب الصدور وتمزيق الثياب والدعاء بدعوى الجاهلية، فإن ذلك إنما هو مصيبة أكبر من المصيبة التي وقعت بنازلة الموت، وهذا إثم فوق إثم، لأن هذا لا يعدو ولا يخرج عن أن يكون تظلما لدى أحكم الحاكمين، وأن يكون شكوى على رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ورد النهي عن النياحة واللطف وشق الجيوب والدعوة بألفاظ أهل الجاهلية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على تحريم النياحة والدعاء بدعوى الجاهلية والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة. هذا إجماع من الأمة سلفا وخلفا على أن هذا من الأمور المحرمة، وأكثر أهل العلم بل جملة أهل العلم بل لا يشد عن ذلك معتبر من أهل العلم على أن هذه الأمور من الكبائر، هذه من كبائر الإثم التي ينبغي على المسلم ألا يتورط فيها بحال. وقال النووي رحمه الله: أعلم أن النياحة ما هي؟ رفع الصوت بالندب، والندب تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت. قال: النياحة هي رفع الصوت بالندب، فالندب ما هو؟ قال: تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت. وقيل هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. قال: وقال أصحابنا يعني من الشافعية: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء، يحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث متفق على صحته. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، والجيب هو فتحة الثوب التي يدخل المرء منها رأسه، فهنالك من يقع منه أمثال هذه الأشياء، فهل ينطبق عليه هذا ظاهرا بمعنى أنه ليس منا، يعني ليس من أهل الإسلام وقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة قولا واحدا؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا على حسب ما أتى منه، لأن كثيرا من الناس ربما أتى منه الكفر الأكبر عند وقوع المصيبة، وكثير من الناس يأتي منه ما لا يكون كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، يعني ليس من أهل طريقتنا، ليس من المسلمين الذين أحسن الله تبارك وتعالى إليهم فأحسنوا إسلامهم، فهذا ليس من طريقة المسلمين الذين يتبعون النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي أمامة فيما أخرجه ابن حبان وابن ماجه بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخامشة وجهها، لعن الله الخامشة وجهها، أي الخادشة بالأذفار وجهها، لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. والدعاء بالويل والثبور هو الدعاء بالهلاك، فلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وقع منها هذه الأفعال. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وهذا أخرجه البخاري معلقا ومسلم في كتاب الإيمان من صحيح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، وأخبرنا عنه أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة. فعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا للغشية التي أصابته. فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فأما الصالقة فهي التي ترفع صوتها بالنياحة عند المصيبة، وأما الحالقة فهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، وأما الشاقة فهي التي تشق ثيابها عند المصيبة. وقال النووي رحمه الله تعالى وكل هذا حرام باتفاق العلماء، وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. السربال هو القميص. وما السر على حسب ما بين العلماء رحمة الله عليهم في هذا الكلام النبوي الشريف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سر ذلك أن الأجرب سريع التألم لتقرح جلده، والقطران يقوي شعلة النار، القطران يقوي شعلة النار، والأجرب سريع التألم لتقرح جلده، فيكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها سربال من قطران، والقطران يقوي شعلة النار كما هو معلوم، ودرع من جرب، والأجرب سريع التألم لتقرح جلده. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العذاب الذي يكون لاحقا بالمرأة النائحة التي لا تدركها التوبة قبل أن تموت. الدرع في حقيقته قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاح، ويطلق الدرع أيضا على قميص المرأة. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذاب النائحة كما وضحه هذا الحديث، وهو عذاب شديد جدا إذا لم تتب قبل موتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. قال اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال الإمام النووي رحمه الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر فيه أقوال. ما معنى هذا؟ يعني هل هذا كفر أكبر يخرج من الملة، أو هو كفر أصغر يسمى كفرا لأنه كفر عملي فيأتي الآتي بما يشبه أعمال الكفار، أو ما هو من أعمال الكفار من غير أن يكون ذلك مخرجا إياه من دين الإسلام العظيم فيكون كفرا أصغر؟ هل هو كفر أكبر أو هو كفر أصغر؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر، قال فيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، والثاني أنه يؤدي إلى الكفر لأن ذلك ربما أدى إلى الكفر الأكبر، والثالث أنه كفر النعمة والإحسان، والرابع أن ذلك في المستحل، وفي هذا تغليظ تحريم الطعن في النسب وكذلك تغليظ الإتيان بالنياحة. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد ألا ننوح، وهذا متفق على صحته. هذا وينبغي لمن حضر النوح أو سمع به أن ينهى عنه، وينصح من يقوم به ويذكره بهذا الإثم الكبير الذي قد تورط فيه، ويذكره بما ينبغي أن يكون عليه من التسليم للقضاء والقدر الذي إنما قدره الله رب العالمين وقضاه على عباده في أرضه ليختبر صبرهم وليمتحن ثباتهم. فينبغي على من حضر ذلك أن يبين لمن فعله ما في فعله من الإثم ومن العذاب الذي يؤول إليه لمخالفته لدين الله رب العالمين وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه قالت: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، يعني لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله رب العالمين إذ أعلمه ربه بذلك لأن قتلهم رضي الله عنهم ولأن استشهادهم كما شهد لهم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة فأعلمه الله تبارك وتعالى ما كان. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب، يعني تنظر من شق الباب، من فرجة هنالك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس يعرف في وجهه الحزن. فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن. فذهب الرجل فأتاه فذكر أنهن لم يطعن، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن. فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحث في أفواههن التراب. قال: اذهب فاحث في أفواههن التراب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة بكت على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. رواه البخاري ومسلم. يعني أخرج البخاري ومسلم هاتين الروايتين. قال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: الميت يعذب في قبره، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الإمام النووي رحمه الله تعالى وجماهير أهل العلم من علماء الأمة الأثبات قالوا: هذه الأدلة ليست على ظاهرها وإطلاقها، بل هي مما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها إلى أمور. واختلف العلماء في توجيه ذلك على أقوال، أظهرها أنها محمولة على أن يكون له سبب للبكاء، يعني هذا الميت الذي يبكى عليه فيعذب. القواعد العامة في شرع الله تبارك وتعالى تقضي بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وتقضي أيضا بأنه ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا ما ذنب هذا الذي مات وبكى عليه من بكى أو ناحت عليه واحدة من السفيهات فعذب هو بما نيح عليه أو عذب بهذا البكاء. فالعلماء لهم توجيهات في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تقضي بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو يعذب في قبره بما نيح عليه. فأهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا: ذلك محمول على أن يكون له سبب بالبكاء، إما بأن يكون أوصاهم به أو ما سوى ذلك من الأمور التي يكون بها سببا في الإتيان بهذا البكاء وبذلك النوح عليه. أما إذا نهاهم عنه أو لم يوصهم به فلا إثم عليه ولا يعذب به، وهذا هو العمل بقواعد الشريعة في إطلاقاتها وكذلك لتوجيه هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحزن على الميت من غير سخط ولا اعتراض ولا شكوى ولا إفراط، وكذلك البكاء من غير عويل ولا نواح، فإنه جائز ولا إثم به لأنه من لوازم الطبيعة البشرية وعوامل فطرتها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق على صحته. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي لا تقدر عليه لا يؤاخذك الله تبارك وتعالى به، وأما ما آتاك الله تبارك وتعالى قدرة عليه وعلى توجيهه بالفعل إرضاء لله تبارك وتعالى أو إسخافا لله تبارك وتعالى فهذا هو الذي تحاسب عليه. يقول: إن الله لا يعذب بدمع العين، فهذا أمر لا يملكه الإنسان، تفيض الدموع من الحزن رحمة بمن مات من غير أن يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه هذا، وكذلك حزن القلب. وأما اللسان فالمرء يملكه، فإذا تكلم بما يسخط الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يحاسبه، لأنه عمل إنما أتى به طواعية وأتى به اختيارا ولم يجبر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يعذب، أي يعذب الله تبارك وتعالى بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. فينبغي أن يكون شعار المؤمن في مثل هذه المصائب الموجعة، قول الله تبارك وتعالى أن يكون شعار المؤمن في مثل هذه المصائب الموجعة قول الله تبارك وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن الله تبارك وتعالى بين أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم المصيبة فهذا الكلام الطيب يكون شعارا لهم، حتى إن العلماء يقولون إن يعقوب عليه السلام لما فجع بيوسف فزع إلى أن قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقالوا: قول الله تبارك وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هذه معلومة عنده لقالها عند المصيب، عندما فجع بيوسف ثم بعد ذلك ببنيامين عندما حجز بمصر وتوالت على يعقوب عليه السلام المصائب وصبر لله تبارك وتعالى الصبر الجميل، إلا أنه لم يأتي بهذه الكلمة. لماذا لم يأتي بها؟ لأن هذه الكلمة إنما هي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة هذا الكلام العظيم، وأنه إذا أصيب المرء بمصيبة فعليه أن يقول هذه الكلمة المباركة الطيبة، وأن يقول: ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. فمن قال ذلك عند المصيبة أخلف الله تبارك وتعالى له خيرا منه. هنالك أمر من الأمور أيضا التي يقع فيها كثير من النساء، وذلك بسبب الجهل ربما أو بسبب المواضعات الاجتماعية والأعراف البالية، وهذا الأمر يتعلق بالإحداد، سواء كان هذا الإحداد متعلقا بزوج أم كان متعلقا بغير زوج. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد، وفي رواية تحد، تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هذا أمر مهم جدا، والمخالفة في واقعة، وقل من تلتفت إليه من المسلمات المؤمنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، لا على أب ولا على أم ولا على أخ ولا على أخت ولكن على زوج. فالإحداد فوق ثلاث بالنسبة للمرأة لا يجوز مطلقا إلا على زوج، فإنه يكون أربعة أشهر وعشرة. فبين الحديث حرمة الإحداد فوق المدة المسموح بها لزوج أو لغيره. لغير الزوج لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، لا على أبيها ولا على أمها ولا على أخيها ولا على أختها، ولكن على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا لا تزيد. الإحداد المقصود به شرعا هو امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها، في اللباس والطيب ونحوهما من الكحل والمساحيق وتلوين الأظافر بالحناء وما أشبه وغير ذلك مما يتعارف على أنه تزيين للمرأة تتزين به، فهذا لا يجوز مطلقا أن تفعله المرأة إذا مات عنها زوجها، إذا مات عنها زوجها حتى تنقضي هذه المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تحد على ميت فوق ثلاث هذا لا يجوز، إلا إذا كانت تحد على زوج فإنها تحد يعني تترك الزينة التي مر ذكر بعض مظاهرها إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. ومعلوم أيضا أن المرأة التي توفي عنها زوجها لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وأما أن تخرج إلى الأسواق وأما أن تروح وتجيء هنا وهناك فهذا أمر مخالف لشريعة الإسلام ولدين الإسلام العظيم ولهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا تخرج إلا للضرورة القصوى. وأما أن يموت عنها زوجها وقبل أن تنقضي عدتها فتخرج إلى الأسواق وتمشي في الطرقات وتذهبها هنا وهنالك من غير ما حاجة ضرورية داعية إلى الخروج، فهذه من المخالفات لدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرأة التي تترك الإحداد على أبيها إرضاء لزوجها، لأنه لا يحل لها أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى فراشه في مدة الإحداد على أبيها أو على أمها أو على أخيها أو على أختها، فلو أنها تركت الإحداد أصلا على من مات لها من غير زوج إرضاء لزوجها وتحببا إليه لكان ذلك خيرا لها دنيا وآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فالذي يحدث من النساء في هذا الأمر هو مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخالفة عظيمة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت كما ترى وقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى هذا الأمر الذي يتورط فيه كثير من المسلمين مما يتعلق بالمصيبة إذا نزلت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا والمسلمين أجمعين من كل داء وسوء وأن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء. هذه الأمور تحدث فيها هذه المخالفات، وحسبك هذا الذي ذكر في هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة الإحداد على غير زوج، فيموت قريب ليس بقرابة مباشرة ينتمي إلى المرأة، يموت قريب لها فتظل في إحداد وفي سواد دهرا طويلة، وكل ذلك لا يجوز أصلا، لا يحل لها أن تفعل شيئا من ذلك ولا على أبيها. فلو مات أبوها فإنه ليس لها أن تحد على أبيها فوق ثلاث ولا على أمه إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كثير من الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت فيجب معرفتها لاجتنابها ولا بد من بيانها، مر منها النياحة فيها الأحاديث التي مرت منها أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وقال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة، اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقد مر بيان أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر، هما بهم كفر. وكذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاح أسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس هذا مني. أسامة ابن زيد هو الحب ابن الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حده. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح أسامة بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني. ومعلوم أن إبراهيم قد مات في آخر أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخريات أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن أسامة في ذلك الوقت لم يكن صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمره على الجيش ولم ينفذ أسامة البعث الذي بعثه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرض كان قد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاح أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني وليس لصائح حق، القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب تبارك وتعالى. وفي رواية عن أبي هريرة قال ليس لصارخ حظ، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك الذي أتى به أسامة ابن زيد، وقال هذا الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس هذا مني، يعني هذا ليس ما جئت به من التسليم لله تبارك وتعالى ومن تحقيق التوحيد للعزيز المجيد والتسليم لقدر الله تبارك وتعالى فينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان واليقين. وعن أم عطية قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مع البيعة بالإسلام يعني ألا ننوح، فما وفت منا امرأة تعني من المبايعات إلا خمس: أم أنس بن مالك وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وهي رضي الله تبارك وتعالى عنهن. وهذا رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت يعني أعولت عليه حفصة رضي الله عنه فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب، وعول عليه صهيب يقول وأخاه وصاحباه، يقول هذا صهيب لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي أخرى في قبره يعذب في قبره بما نيح عليه. هذا أخرجه البخاري ومسلم، وهذا السياق لمسلم رحمه الله تعالى. وكذلك أخرج الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذه الألفاظ التي وردت بها الأحاديث الصحيحة ستحتاجها بعد حين، لأن كثيرا من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكذلك الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله ذهب إلى قول من الأقوال الثمانية في توجيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتعذيب الميت ببكاء أهله عليه أو بالنياحة عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، قد ذهب إلى قول هو أن هنالك فارقا بين العذاب والعقاب، فالذي نفاه شيخ الإسلام هو العقاب، لأن الحديث إنما نص على العذاب ولم ينص على العقاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ولم يقل يعاقب، فحينئذ لا تعارض مع القواعد الشرعية العامة التي تقضي بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أن من نيح عليه يعاقب بالنياحة عليه، ولم ينص على أنه يعاقب ببعض بكاء أهله عليه، وإنما يعد. قال هذا العذاب هل هو عذاب ينزل عليه بسبب فعل غيره أم أنه يتألم وهذا عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر، قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب لما يجده المرء من ألم السفر ومن مشقته ومن معاناته ومن خروجه عن مألوف عاداته، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عذابا، فقال السفر قطعة من العذاب، فهذا لا يعد عقابا وإنما هو تألم. فذهب شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله إلى أن ما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العذاب الواقع على الميت بسبب النياحة عليه أو بسبب بعض بكاء أهله عليه إنما هو تألم لحالهم ولمخالفتهم لدين ربهم ولخرقهم للسياج المحمي الذي كان ينبغي أن يتوقفوا عنده ولا يتجاوزوا. فقال إن الإنسان ربما مر على رجل جبار ظالم يضرب طفلا صغيرا يعذبه فيتألم، فهذا كأنه عذاب، مع أن هذا الضرب أو هذا الذي يقع على هذا الصبي الصغير أو هذا المستضعف لا يقع هذا عليه هو، يعني هذا الضرب وهذا العقاب لا يقع عليه هو، لكن هو يتألم يتعذب بسبب هذا الذي يراه. وكذلك يتألم المرء إذا سمع صوتا من الأصوات الشديدة المفزعة التي تجعل المرأة في فزع واضطراب. يقول هذا أيضا من ضمن الأمور التي يتألم بسببها فكأنها عذاب وليست عقابا واقعا عليه بسبب فعل غيره. وأراد أن تتسق الأدلة على هذا النحو. هذا التوجيه لهذه الأحاديث توجيه حسن كما ترى في ظاهره، ولكن هذه الألفاظ التي وردت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعكر على هذا التوجيه للأحاديث، لأن قوله في قبره ولأن قوله يوم القيامة يدل على أن الأمر لا يتعلق فقط بتلك الأشياء التي مر توجيه الأحاديث إليه، فليست المسألة متعلقة بأن هذا إنما هو عذاب للخروقات التي تقع من النائحة أو من الباكي بكاء غير شرعي على الميت فيكون هذا بمحض التألم كأنه عذاب وليس بعقاب، ليس ذلك كذلك. ولذلك كان الشيخ ناصر رحمة الله عليه كما سيأتي ذكر ذلك كان يذهب إلى هذا برهة من الدهر، قال ثم بدا لي أنه ليس كذلك. لماذا؟ لهذه الألفاظ التي وردت في الأحاديث. فعندنا مثلا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي في الصحيحين وأخرجها أيضا الإمام أحمد والبيهقي، من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، إذن فليس هذا عقابا كما قال شيخ الإسلام ومن ذهب هذا المذهب في توجيه الأحاديث. في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء، بل بكاء خاص وهو النياح. وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله يعذب ببعض بكاء أهله عليه لا بمطلق البكاء. فإذا البكاء الذي ليس فيه نقل وليس فيه لقلقة
وليس فيه اعتراض ولا تسخط على قدر الله تبارك وتعالى. هذا البكاء إنما هو رحمة وقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شيء فيه. وأما البكاء الخاص فهو النياحة، أن يقترن بالبكاء شيء يسخط الله تبارك وتعالى ويكون خروجا على ما أرشد إلى عدم الخروج عنه ولا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في النص ببعض بكاء أهله عليه، فإن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. ثم إن ظاهر هذا الحديث والذين قبله مشكل، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. واختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال، أقربها إلى الصواب قولان. الأول ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة، كما هو عرف مجتمعاتنا الآن. يعني الإنسان يعلم أنه من عرف المجتمع ومن عادة النساء والرجال أيضا أنه إذا مات ميت نيح عليه، وحدثت أمور تغضب الرب تبارك وتعالى وتخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو يعلم ذلك، إذا لم يوصي بضد ذلك فكأنه قد رضي عن ذلك، فحينئذ يعد، لأنه إذا لم يوصي بضده فكأنه قد أوصى به، لأنه يعلم أن ذلك سيصنع معه، أن ذلك سيصنع معه. فإذا لم يوصي بضده وإذا لم ينه عنه فإنه حينئذ يكون كالمقر به أو كالداعي إليه. فإذا ما ذهب إليه الجمهور هو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله ابن المبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. والعذاب عندهم بمعنى العقاب، عند الجمهور العذاب هو العقاب، يعذب يعاقب. متى يعاقب؟ أيؤاخذ بذنب غيره؟ لا، يعاقب إذا أوصى بذلك. يعني إذا وصى الرجل ابنته أو امرأته أو أخته وقال لا تدعيني أخرج هكذا صمتا، ولكن عند الخروج عليك أن تأتي بكل ما يمكن أن تأتي به المرأة التي تخالف دين الله، ونوحي علي بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، كما وصى طرفة ابن العبد أخته فقال لها إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي وافعلي ذلك عاما كاملا، فحينئذ يكون معذبا بمعنى أنه يعاقب. فهذا كأنه من فعله، بل هو من فعله إذ أوصى به. وكذلك كما يحدث في مجتمعاتنا نحن، يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، هو البكاء غير المشروع الذي يكون فيه النياح، ويعذب الميت في هذا المجتمع بما نيح عليه لأنه لا يوصي بضد ذلك وهو يعلم أن ذلك سيصنع به. وأما إذا وصى بضد ذلك وأمر بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صنع به شيء من ذلك فلا حرج عليه. هذا مذهب جمهور أهل العلم من سلف الأمة وخلفها. القول الثاني الذي هو أقرب إلى الصواب أيضا أن معنى يعذب أن يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة. إلى هذا ذهب محمد ابن جرير الطبري وغيره، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهما. قالوا ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله السفر قطعة من العذاب، وليس هذا عقابا على ذنب وإنما هو تعذيب وتأمل. وقد يؤيد هذا قوله في الحديث في قبره، يعذب في قبره. قال شيخ أهل الحديث في هذه العصور المتأخرة رحمه الله تعالى الشيخ ناصر، وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن ثم بدا لي أنه ضعيف، لمخالفته للحديث السابع الذي فيه تقييد العذاب بأنه يوم القيامة، لأنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا من أن الذي ذكر إنما هو عذاب وليس بعقاب، فلا يؤاخذ بما صنعوا وإنما يتألم، فيكون هذا عذابا ولا يكون عقابا، كما يتألم الرجل الرحيم القلب بما يقع من رجل ظالم جبار يعتدي على مستضعف في الأرض، فيتألم الإنسان كأن الضرب واقع عليه هو، ولا يكون هذا عقابا وإنما يكون عذابا، فالعذاب أعم من العقاب. قال لا، هذا ليس براجح، والراجح هو مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره، بل يضم أحدهما إلى الآخر وينتج أنه يعذب في قبره ويوم القيامة. إذا كان قد وصى بالنوح عليه يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة، وإذا مضى إلى ربه تبارك وتعالى وهو يعلم من حال من حوله أنهم سوف يصنعون به ما يصنعه عامة أهل مجتمعه، وهو يعلم ذلك منهم يقينا، ثم لم يوصي بضده، فإنه يعذب في قبره ويعذب أيضا يوم القيامة، حتى ولو لم يوصي بالنوح ولا بالبكاء الخارج عن الشريعة عليه إذا مات، ولكنه يعلم أن هذا سوف يصنع به ولم ينهى عنه ولم يتبرأ منه ولم يكتب ذلك في وصية يشهد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا الأمر العظيم، وأنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه، هذا لا يحل، بل ينبغي على المرء أن يكتب وصيته وأن يشهد عليها، وألا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: فأنا لا أبيت ليلة إلا وصيتي تحت رأسي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه، يعني يكتب وصيته ثم تكون هنالك في حرز حريز ويشهد عليه. هذا الأمر يفرط فيه جماهير المسلمين، وهذا خطأ، فينبغي على المرء أن يجتهد في تحرير وصيته وأن يوصي فيها بأمثال هذه الأمور، بل ينص في تلك الوصية على بعض الأشياء، يقول: إذا أنا مت في بلد كذا، في البلد الذي يقطنه ويسكنه، يقول: إذا أنا مت فإن تيسر أن يشهد غسلي فلان، وأن يقوم علي فلان غسلا وتكفينا وصلاة ودفنا فذلك، وإلا ففلان، أو فليحضرني أهل الخير وأنا بريء من كذا وكذا وأوصي بكذا وكذا، إلى آخر هذه الأشياء. هذه الأشياء من الأمور المهمة جدا، ولا يمكن للمرء أن ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى في مثل مجتمعاتنا التي يفعل فيها النسوة ما هو معلوم بشأن الأموات، لا ينجو المرء من العذاب والعقاب إلا إذا حرر تلك الوصية وأشهد عليها وأتى بها على هذا النحو كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أغمي على عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي، واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. أخرجه البخاري والبيهقي. أيضا مما يحدث ويتنافى مع الصبر ويتنافى مع دين الإسلام العظيم وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند وقوع المصيبة، مما يحدث من ذلك ضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا متفق أيضا على صحته. وكذلك حلق الشعر، لحديث أبي بردة ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، وذكر الحديث وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة، يعني التي تحلق شعرها عند وقوع المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها، وهذا أيضا متفق على صحته. فهذا الذي يحدث من حلق الشعر بسبب نزول المصيبة من الرجال أو من النساء، هذا برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيء آخر أيضا يحدث من النساء، ويحدث مثله أو ما في معناه من الرجال، وهو نشر الشعر. لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وألا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعراه. فالمرأة عندما تقع المصيبة تنشر شعرها، يعني تحسر عن شعرها ثم تنشره، يعني تنكشه، فتكون كالشيطان الرجيم. الرجال أيضا يحدث منهم مثل ذلك، ولكن كيف ينشرون شعرهم؟ بعض الرجال يعفون اللحية أياما قليلة حزنا على ميته، فإذا مضت تلك الأيام القليلة عادوا إلى حلق اللحى، فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر من النساء، هذا كنشر الشعر. يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نشر الشعر، وأخذ على ذلك العهد والميثاق من المبايعات كما في هذا الحديث العظيم. أيضا من الأشياء التي تحدث وقد عمت بها البلوى، وهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من الأشياء الإعلام عن موت الميت على رؤوس المنائر ونحوها، فهذا من النعي. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا، أي لا تعلموا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. النعي في اللغة هو الإخبار بموت الميت، النعي هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار. فهل هذا على إطلاقه، أم أن ذلك نعي مخصوص قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءت بعض الأحاديث الصحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار بموت الميت، وقيد العلماء بها مطلق النهي، مطلق النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنعي، لأنه كان من أمر الجاهلية. فلما جاءت بعض الأحاديث الصحيحة التي تفيد جواز النعي، أي الإعلام والإخبار عن موت الميت بطريقة شرعية حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ذلك كالتقييد لمطلق النهي. وقالوا إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق، فهذا النعي الذي يكون على أبواب البيوت ويكون في الأسواق وفي الشوارع هو نعي الجاهلي. هذا الذي يحدث من النعي في هذا الزمان، هل يخرج عن هذا النعي الذي كانت عليه الجاهلية؟ بل هو أعرق وهو أبلغ وهو أشد، لأن ذلك إنما كان يكون بالصوت المجرد، وأما الآن فالصخب الحادث في الأسواق وفي الطرقات وكذلك على رؤوس المنائر، لأن الذي ينعى الميت في المساجد، وهذا يحدث كثيرا، إنما يكون كأنه على رؤوس المنائر، كان الرجل يصعد منارة المسجد ويقوم بنعي الميت أو بالإخبار عن موت الميت، فهذا هو النعي، وهذا هو النعي المنهي عنه. أو على أبواب البيوت وكذلك في السكك وفي الطرق وفي الأسواق، يقوم بنعيه مع وصفه بما لم يكن فيه. يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية. وقد يجب إعلان الوفاة إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. وقد وردت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. فلما مات النجاشي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وفاته. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده هنالك في المكان الذي مات فيه من أرض الحبشة من يقوم على شأنه بالصلاة عليه، ولذلك صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ومن حضر من الأصحاب صلاة الغائب. الآن كلما مات ميت يقال صلاة الغائب على فلان، مع أنه قد قام عليه من أهل الإسلام من قام. وصلاة الغائب لا تكون إلا إذا كان هنالك ما يدعو إلى القيام بها والإتيان بها، وهو ألا يكون قد قام على الميت في المكان الذي مات فيه من أهل الخير من يقوم بغسله وتكفينه والصلاة عليه في المكان الذي مات فيه. فإذا مات في أرض غربة في ديار كفر وغلب على الظن أنه لم يقم على شأنه أحد من المسلمين وبخاصة قضية الصلاة عليه، فإنه حينئذ يصلى عليه صلاة الغائب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أن يضطرد ذلك مع كل ميت قد قام على شأنه من المسلمين من قام ثم يقال صلاة الغائب على فلان، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفهم النبي وصف بهم وكبر أربعا صلى الله عليه وسلم ونعى لهم النجاشية في اليوم الذي مات فيه. وكذلك عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله ابن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. أخرجه البخاري وترجم له. وللحديث الذي قبله بقوله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. وقال الحافظ: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور وفي الأسواق وفي الطرقات كما يحدث اليوم. فهذا من نعي الجاهلية وليس من دين الإسلام العظيم، فضلا عن أنه يحدث كثيرا على رؤوس المنائر عندما ينعى الميت في المسجد من أجل إعلام الناس بذلك. وإذا كان هذا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فالصياح بذلك على رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى. فهذا كما ترى مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقترن به أيضا، يعني بهذا النعي، نعي الجاهلية، أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخرى، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح. يعني يعطى الرجل قدرا من المال من أجل أن يقوم بهذا الصياح في السكك وفي الطرقات وفي الأسواق وعلى أبواب الدور وعلى رؤوس المنائر، ويمدح الميت بما يعلم يقينا أنه ليس كذلك. كأن يقال مثلا: توفي فخر الأماجد المكرمين وبقية السلف الكرام الصالحين، إلى غير ذلك مما هو عري عنه وهو بريء منه. فهذا أيضا من الكذب الأبلط المفضوح على هذا النحو. ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء، يعني إلى مؤتة، فقال: عليكم زيد بن حارثة أميرا، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة الأنصاري. فوثب جعفر رضي الله عنه فقال لأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، لأن زيدا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، فلما أبطل الله رب العالمين التبني رجع نسبه إلى أبيه، كان يقال له زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فعاد بعد إبطال التبني إلى زيد ابن حارثة، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خديجة رضي الله عنها لما اشترته أهدته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أبطل الله رب العالمين التبني رجع إلى نسبه، فقيل له زيد ابن حارثة، كان يدعى بزيد ابن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه نسبة عظيمة جدا، إذا راح أو جاء يقال زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أبطل الله رب العالمين التبني قيل له زيد ابن حارثة، ولكن عوضه الله رب العالمين، فزيد وحده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن العظيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فأنت إذا قرأت فقلت فلما قضى زيد منها تأخذ بكل حرف 10 حسنات، يتلى هذا في المحاريب، يتلى هذا في المساجد وفي الصلوات بذكر اسمه رضوان الله عليه. فلما أن أعاد الله تبارك وتعالى الأمر بالنسب إلى أصله عوضه الله رب العالمين، فهو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه صراحة في القرآن العظيم. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش الأمراء، يعني جيش مؤتة، وثب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال أمضه، أو قال أمضه، امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خير، أو بات خير، أو فاب خير. شك عبد الرحمن ابن مهدي، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنه منطلق فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله ابن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد هو ابن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه فقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد، فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا. أخرجه الإمام أحمد بهذا السياق بإسناد حسن. وفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعى للناس النجاشي قال استغفروا لأخيكم، فإذا أعلم بموت الميت فإن من السنة أن يقول إذا أعلم إعلاما شرعيا ولم يأتي بنعي الجاهلية أن يقول استغفروا لأخيكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما سبق من هذه النصوص النبوية الشريفة والآثار المصطفوية المنيفة تعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد الفاتحة على روح فلان أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو بدعة بلا شك، هذه بدعة من البدع وليست بسنة وليست بقربة، وإنما هي بدعة بلا شك، مع أنه من المقرر في دين الإسلام العظيم أن قراءة القرآن لا تصل بثوابها إلى الموتى، لا تصل قراءة القرآن إلى الموتى على القول الصحيح الذي فصله أهل العلم. فهذا ما يتعلق بهذه المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس، وهي منافية للصبر كما بين ذلك الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الميت الذي يعلم ببكاء أهله عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ويعذب بما نيح عليه في قبره ويوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كما قال جمهور أهل العلم في من وصى بذلك، أو كان عادة القوم عنده أنهم يفعلون ذلك ولكنه لم ينهى عنه. قال طرفة: فإن مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي، ولا يغني غنائي ومشهدي، بطيء عن الجلة سريع إلى الخنا، ذلول بإجماع الرجال ملهدي، ولو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحد، ولكن نفى عني الأعادي جرأتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي، لعمرك ما أمري علي بغمة النهار، ولا ليلي علي بسرمدي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. فيقول وهو يعدد هذه الصفات والخلال التي ينسبها إلى نفسه، يقول: فإن مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. وقال لبيد رحمه الله ورضي عنه يخاطب ابنتيه حينما حضرته الوفاة: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ فقوما فقولا بالذي قد علمتما، فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا: هو المرء الذي لا خليله أضاع، ولا خان الصديق ولا غدر. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فإذا كان من سنته وسنة قومه أنهم يفعلون ذلك ولم ينههم، فإن تركه للنهي حينئذ دليل على رضاه بهذا الذي يصنع، وهذا هو قول ابن المبارك وغيره. وأما ما نصره الشيخ العلامة ابن القيم فهو قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه فيما مر ذكره، وهو أن العذاب أعم من العقاب، وأن هذا العذاب إنما هو تألم يقع من الميت لما يقع من أولئك الذين يأتون بالمخالفات عند موته أو بعد موته، ولكن كما مر قول الجمهور أسد وأصح. فهذا الأمر كما رأيت هو مما قاله العلماء الأثبات في توجيه هذه الأحاديث، وهو ما ناقشه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب الذي مر. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة أمورا تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية وغيرها من الأمور التي تتنافى مع توحيد الله تبارك وتعالى والتسليم لقضائه وقدره واتباع نهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وناقش الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة البكاء على الميت، وبين الذي أجازه الشرع من الذي حرمه، وأتى في ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ من ذلك شرع في بيان أمر آخر من الأمور التي تتعلق بالمصيبة، فذكر رحمه الله رحمة واسعة الندب والنياحة. وهذه الأمور التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى من الأمور التي تنافي حقيقة التوحيد، وقد شدد عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشديدا عظيما، وبيّن الخطر الكبير الذي يلحق من يأتي منه هذه المخالفات التي تتنافى مع التسليم لله رب العالمين في قضائه وقدره. ومن المعلوم أن الموت حق، وأنه سنة الله تبارك وتعالى في عباده. قال ربنا جلت قدرته: كل نفس ذائقة الموت، فما من نفس منفوسة إلا وسوف تذوق الموت لا محالة، كما أخبر الله رب العالمين. بل قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ونعى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه، فقال جلت قدرته: إنك ميت وإنهم ميتون. وعن سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الإمام العراقي والشيخ الألباني. وفيه كما ترى هذا البيان والإعلان من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت. فهذه نهاية الرحلة وخاتمتها، وهذا هو نهاية السعي في هذه الحياة. لا بد من الموت، والموت آت لا محالة، وهو حق، وهو سنة الله تبارك وتعالى في عباده. فإذا كان الموت قضاء وقدرا وأمرا لا مفر منه، وأجلا لا يتقدم ولا يتأخر، فالواجب على المسلم أن يكون موقفه من الموت موقف الرضا، وهو قدر لله تبارك وتعالى لا يدفع. وعلى المسلم أن يسلم لله تبارك وتعالى في قضائه وقدره، ولا يجوز للمسلم بحال أن يعترض على قدر الله تبارك وتعالى فيه، ولا أن يكون موقفه موقف المتسخط على قدر الله تبارك وتعالى، ولا أن يكون موقفه موقف المتبرم الضجر بما قدره الله رب العالمين عليه من الموت وقضاه، سواء كانت نازلة الموت قد نزلت به هو فكان في سياقة الموت فلا يرزق الثبات حينئذ، أو أنها نزلت بمن يحب. ولكن على المسلم أن يكون موقفه موقف المسلم لله رب العالمين في قضائه وقدره. أما إذا عبر المسلم عن التسخط والتبرم على قدر الله تبارك وتعالى بالويل والثبور دعاء أو بنتف الشعر وضرب الصدور وتمزيق الثياب والدعاء بدعوى الجاهلية فإن ذلك إنما هو مصيبة أكبر من المصيبة التي وقعت بنازلة الموت، وهذا إثم فوق إثم، لأن هذا لا يعدو ولا يخرج عن أن يكون تظلما لدى أحكم الحاكمين وأن يكون شكوى على رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ورد النهي عن النياحة واللطف وشق الجيوب والدعوة بألفاظ أهل الجاهلية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على تحريم النياحة والدعاء بدعوى الجاهلية والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة. هذا إجماع من الأمة سلفا وخلفا على أن هذا من الأمور المحرمة، وأكثر أهل العلم بل جملة أهل العلم بل لا يشد عن ذلك معتبر من أهل العلم على أن هذه الأمور من الكبائر، هذه من كبائر الإثم التي ينبغي على المسلم ألا يتورط فيها بحال. وقال النووي رحمه الله: وأعلم أن النياحة ما هي؟ رفع الصوت بالندب، والندب تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت. قال: النياحة هي رفع الصوت بالندب، فالندب ما هو؟ قال: تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت. وقيل هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. قال: وقال أصحابنا يعني من الشافعية: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء، يحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث متفق على صحته. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، والجيب هو فتحة الثوب التي يدخل المرء منها رأسه، فهنالك من يقع منه أمثال هذه الأشياء، فهل ينطبق عليه هذا ظاهرا بمعنى أنه ليس منا، يعني ليس من أهل الإسلام وقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة قولا واحدا؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا على حسب ما أتى منه، لأن كثيرا من الناس ربما أتى منه الكفر الأكبر عند وقوع المصيبة، وكثير من الناس يأتي منه ما لا يكون كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، يعني ليس من أهل طريقتنا، ليس من المسلمين الذين أحسن الله تبارك وتعالى إليهم فأحسنوا إسلامهم، فهذا ليس من طريقة المسلمين الذين يتبعون النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي أمامة فيما أخرجه ابن حبان وابن ماجه بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخامشة وجهها، لعن الله الخامشة وجهها، أي الخادشة بالأذفار وجهها، لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. والدعاء بالويل والثبور هو الدعاء بالهلاك، فلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وقع منها هذه الأفعال. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وهذا أخرجه البخاري معلقا ومسلم في كتاب الإيمان من صحيح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، وأخبرنا عنه أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة. فعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا للغشية التي أصابته، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
فأما الصالقة فهي التي ترفع صوتها بالنياحة عند المصيبة، وأما الحالقة فهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، وأما الشاقة فهي التي تشق ثيابها عند المصيبة. وقال النووي رحمه الله تعالى: وكل هذا حرام باتفاق العلماء، وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. السربال هو القميص. وما السر على حسب ما بين العلماء رحمة الله عليهم في هذا الكلام النبوي الشريف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سر ذلك أن الأجرب سريع التألم لتقرح جلده، والقطران يقوي شعلة النار، القطران يقوي شعلة النار، والأجرب سريع التألم لتقرح جلده، فيكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لها سربال من قطران، والقطران يقوي شعلة النار كما هو معلوم، ودرع من جرب، والأجرب سريع التألم لتقرح جلده. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العذاب الذي يكون لاحقا بالمرأة النائحة التي لا تدركها التوبة قبل أن تموت. الدرع في حقيقته قميص من حلقات من الحديد متشابكة، يلبس وقاية من السلاح، ويطلق الدرع أيضا على قميص المرأة. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذاب النائحة كما وضحه هذا الحديث، وهو عذاب شديد جدا إذا لم تتب قبل موتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. قال: اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال الإمام النووي رحمه الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر، فيه أقوال. ما معنى هذا؟ يعني هل هذا كفر أكبر يخرج من الملة، أو هو كفر أصغر يسمى كفرا لأنه كفر عملي، فيأتي الآتي بما يشبه أعمال الكفار، أو ما هو من أعمال الكفار من غير أن يكون ذلك مخرجا إياه من دين الإسلام العظيم، فيكون كفرا أصغر. هل هو كفر أكبر أو هو كفر أصغر؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر. قال: فيه أقوال، أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، والثاني أنه يؤدي إلى الكفر لأن ذلك ربما أدى إلى الكفر الأكبر، والثالث أنه كفر النعمة والإحسان، والرابع أن ذلك في المستحل، وفي هذا تغليظ تحريم الطعن في النسب، وكذلك تغليظ الإتيان بالنياحة. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد ألا ننوح. وهذا متفق على صحته. هذا وينبغي لمن حضر النوحة أو سمع به أن ينهى عنه، وينصح من يقوم به ويذكره بهذا الإثم الكبير الذي قد تورط فيه، ويذكره بما ينبغي أن يكون عليه من التسليم للقضاء والقدر الذي إنما قدره الله رب العالمين وقضاه على عباده في أرضه ليختبر صبرهم وليمتحن ثباتهم. فينبغي على من حضر ذلك أن يبين لمن فعله ما في فعله من الإثم ومن العذاب الذي يؤول إليه لمخالفته لدين الله رب العالمين وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه قالت: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، يعني لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله رب العالمين إذ أعلمه ربه بذلك، لأن قتلهم رضي الله عنهم ولأن استشهادهم كما شهد لهم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فأعلمه الله تبارك وتعالى ما كان. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب، يعني تنظر من شق الباب، من فرجة هنالك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس يعرف في وجهه الحزن. فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن. فذهب الرجل فأتاه فذكر أنهن لم يطعن، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن. فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحث في أفواههن التراب. قال: اذهب فحث في أفواههن التراب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة بكت على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. رواه البخاري ومسلم. يعني أخرج البخاري ومسلم هاتين الروايتين. قال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: الميت يعذب في قبره، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الإمام النووي رحمه الله تعالى وجماهير أهل العلم من علماء الأمة الأثبات قالوا: هذه الأدلة ليست على ظاهرها وإطلاقها، بل هي مما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها إلى أمور. واختلف العلماء في توجيه ذلك على أقوال، أظهرها أنها محمولة على أن يكون له سبب للبكاء، يعني هذا الميت الذي يبكى عليه فيعذب. القواعد العامة في شرع الله تبارك وتعالى تقضي بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وتقضي أيضا بأنه ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا ما ذنب هذا الذي مات وبكى عليه من بكى أو ناحت عليه واحدة من السفيهات، فعذب هو بما نيح عليه أو عذب بهذا البكاء. فالعلماء لهم توجيهات في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تقضي بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو يعذب في قبره بما نيح عليه. فأهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا: ذلك محمول على أن يكون له سبب بالبكاء، إما بأن يكون أوصاهم به أو ما سوى ذلك من الأمور التي يكون بها سببا في الإتيان بهذا البكاء وبذلك النوح عليه. أما إذا نهاهم عنه أو لم يوصهم به فلا إثم عليه ولا يعذب به. وهذا هو العمل بقواعد الشريعة في إطلاقاتها، وكذلك بتوجيه هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحزن على الميت من غير سخط ولا اعتراض ولا شكوى ولا إفراط، وكذلك البكاء من غير عويل ولا نواح، فإنه جائز ولا إثم به، لأنه من لوازم الطبيعة البشرية وعوامل فطرتها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق على صحته. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي لا تقدر عليه لا يؤاخذك الله تبارك وتعالى به، وأما ما آتاك الله تبارك وتعالى قدرة عليه وعلى توجيهه بالفعل إرضاء لله تبارك وتعالى أو إسخاطا لله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي تحاسب عليه. يقول: إن الله لا يعذب بدمع العين، فهذا أمر لا يملكه الإنسان، تفيض الدموع من الحزن رحمة بمن مات من غير أن يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه هذا، وكذلك حزن القلب. وأما اللسان فالمرء يملكه، فإذا تكلم بما يسخط الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يحاسبه، لأنه عمل إنما أتى به طواعية وأتى به اختيارا ولم يجبر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يعذب، أي يعذب الله تبارك وتعالى بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. فينبغي أن يكون شعار المؤمن في مثل هذه المصائب الموجعة، قول الله تبارك وتعالى أن يكون شعار المؤمن في مثل هذه المصائب الموجعة قول الله تبارك وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن الله تبارك وتعالى بين أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم المصيبة فهذا الكلام الطيب يكون شعارا لهم، حتى إن العلماء يقولون إن يعقوب عليه السلام لما فجع بيوسف فزع إلى أن قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقالوا: قول الله تبارك وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هذه معلومة عنده لقالها عند المصيب، عندما فجع بيوسف ثم بعد ذلك ببنيامين عندما حجز بمصر وتوالت على يعقوب عليه السلام المصائب وصبر لله تبارك وتعالى الصبر الجميل، إلا أنه لم يأتي بهذه الكلمة. لماذا لم يأتي بها؟ لأن هذه الكلمة إنما هي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة هذا الكلام العظيم، وأنه إذا أصيب المرء بمصيبة فعليه أن يقول هذه الكلمة المباركة الطيبة، وأن يقول: ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. فمن قال ذلك عند المصيبة أخلف الله تبارك وتعالى له خيرا منه. هنالك أمر من الأمور أيضا التي يقع فيها كثير من النساء، وذلك بسبب الجهل ربما أو بسبب المواضعات الاجتماعية والأعراف البالية، وهذا الأمر يتعلق بالإحداد، سواء كان هذا الإحداد متعلقا بزوج أم كان متعلقا بغير زوج. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد، وفي رواية تحد، تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هذا أمر مهم جدا، والمخالفة في واقعة، وقل من تلتفت إليه من المسلمات المؤمنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، لا على أب ولا على أم ولا على أخ ولا على أخت، ولكن على زوج. فالإحداد فوق ثلاث بالنسبة للمرأة لا يجوز مطلقا إلا على زوج، فإنه يكون أربعة أشهر وعشرة. فبين الحديث حرمة الإحداد فوق المدة المسموح بها لزوج أو لغيره. لغير الزوج لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، لا على أبيها ولا على أمها ولا على أخيها ولا على أختها، ولكن على زوجها فإنها تحد 4 أشهر و10 لا تزيد. الإحداد المقصود به شرعا هو امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها في اللباس والطيب ونحوهما من الكحل والمساحيق وتلوين الأظافر بالحناء وما أشبه وغير ذلك مما يتعارف على أنه تزيين للمرأة تتزين به، فهذا لا يجوز مطلقا أن تفعله المرأة إذا مات عنها زوجها، إذا مات عنها زوجها حتى تنقضي هذه المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تحد على ميت فوق ثلاث هذا لا يجوز، إلا إذا كانت تحد على زوج فإنها تحد يعني تترك الزينة التي مر ذكر بعض مظاهرها إلا على زوج 4 أشهر و10. ومعلوم أيضا أن المرأة التي توفي عنها زوجها لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وأما أن تخرج إلى الأسواق وأما أن تروح وتجيء هنا وهناك فهذا أمر مخالف لشريعة الإسلام ولدين الإسلام العظيم ولهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا تخرج إلا للضرورة القصوى. وأما أن يموت عنها زوجها وقبل أن تنقضي عدتها فتخرج إلى الأسواق وتمشي في الطرقات وتذهبها هنا وهنالك من غير ما حاجة ضرورية داعية إلى الخروج، فهذه من المخالفات لدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرأة التي تترك الإحداد على أبيها إرضاء لزوجها، لأنه لا يحل لها أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى فراشه في مدة الإحداد على أبيها أو على أمها أو على أخيها أو على أختها، فلو أنها تركت الإحداد أصلا على من مات لها من غير زوج إرضاء لزوجها وتحببا إليه لكان ذلك خيرا لها دنيا وآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. فالذي يحدث من النساء في هذا الأمر هو مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخالفة عظيمة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت كما ترى وقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى هذا الأمر الذي يتورط فيه كثير من المسلمين مما يتعلق بالمصيبة إذا نزلت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا والمسلمين أجمعين من كل داء وسوء وأن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء. هذه الأمور تحدث فيها هذه المخالفات، وحسبك هذا الذي ذكر في هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة الإحداد على غير زوج، فيموت قريب ليس بقرابة مباشرة ينتمي إلى المرأة، يموت قريب لها فتظل في إحداد وفي سواد دهرا طويلة، وكل ذلك لا يجوز أصلا، لا يحل لها أن تفعل شيئا من ذلك ولا على أبيها. فلو مات أبوها فإنه ليس لها أن تحد على أبيها فوق ثلاث ولا على أمه إلا على زوج 4 أشهر و10 كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كثير من الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت فيجب معرفتها لاجتنابها ولا بد من بيانها. مر منها النياحة فيها الأحاديث التي مرت منها: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقد مر بيان أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر، هما بهم كفر. وكذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس هذا مني. أسامة ابن زيد هو الحب ابن الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حده. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح أسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني. ومعلوم أن إبراهيم قد مات في آخر أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخريات أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن أسامة في ذلك الوقت لم يكن صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمره على الجيش، ولم ينفذ أسامة البعث الذي بعثه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرض كان قد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاح أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني وليس لصائح حق. القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب تبارك وتعالى. وفي رواية عن أبي هريرة قال: ليس لصارخ حظ. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك الذي أتى به أسامة ابن زيد، وقال هذا الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس هذا مني، يعني هذا ليس ما جئت به من التسليم لله تبارك وتعالى ومن تحقيق التوحيد للعزيز المجيد والتسليم لقدر الله تبارك وتعالى فينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان واليقين. وعن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مع البيعة بالإسلام يعني ألا ننوح، فما وفت منا امرأة تعني من المبايعات إلا خمس: أم أنس بن مالك، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وهي رضي الله تبارك وتعالى عنهن. وهذا رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت، يعني أعولت عليه حفصة رضي الله عنه، فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب، وعول عليه صهيب يقول وأخاه وصاحباه، يقول هذا صهيب لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي أخرى: في قبره يعذب في قبره بما نيح عليه. هذا أخرجه البخاري ومسلم، وهذا السياق لمسلم رحمه الله تعالى. وكذلك أخرج الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذه الألفاظ التي وردت بها الأحاديث الصحيحة ستحتاجها بعد حين، لأن كثيرا من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، ذهب إلى قول من الأقوال الثمانية في توجيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتعذيب الميت ببكاء أهله عليه أو بالنياحة عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، قد ذهب إلى قول هو أن هنالك فارقا بين العذاب والعقاب، فالذي نفاه شيخ الإسلام هو العقاب، لأن الحديث إنما نص على العذاب ولم ينص على العقاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ولم يقل يعاقب، فحينئذ لا تعارض مع القواعد الشرعية العامة التي تقضي بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أن من نيح عليه يعاقب بالنياحة عليه، ولم ينص على أنه يعاقب ببعض بكاء أهله عليه، وإنما يعذب. قال هذا العذاب هل هو عذاب ينزل عليه بسبب فعل غيره أم أنه يتألم وهذا عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر، قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب لما يجده المرء من ألم السفر ومن مشقته ومن معاناته ومن خروجه عن مألوف عاداته، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عذابا فقال السفر قطعة من العذاب، فهذا لا يعد عقابا وإنما هو تألم. فذهب شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله إلى أن ما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العذاب الواقع على الميت بسبب النياحة عليه أو بسبب بعض بكاء أهله عليه إنما هو تألم لحالهم ولمخالفتهم لدين ربهم ولخرقهم للسياج المحمي الذي كان ينبغي أن يتوقفوا عنده ولا يتجاوزوا. فقال إن الإنسان ربما مر على رجل جبار ظالم يضرب طفلا صغيرا يعذبه فيتألم، فهذا كأنه عذاب، مع أن هذا الضرب أو هذا الذي يقع على هذا الصبي الصغير أو هذا المستضعف لا يقع هذا عليه هو، يعني هذا الضرب وهذا العقاب لا يقع عليه هو، لكن هو يتألم يتعذب بسبب هذا الذي يراه. وكذلك يتألم المرء إذا سمع صوتا من الأصوات الشديدة المفزعة التي تجعل المرأة في فزع واضطراب، يقول هذا أيضا من ضمن الأمور التي يتألم بسببها فكأنها عذاب وليست عقابا واقعا عليه بسبب فعل غيره. وأراد أن تتسق الأدلة على هذا النحو. هذا التوجيه لهذه الأحاديث توجيه حسن كما ترى في ظاهره، ولكن هذه الألفاظ التي وردت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعكر على هذا التوجيه للأحاديث، لأن قوله في قبره ولأن قوله يوم القيامة يدل على أن الأمر لا يتعلق فقط بتلك الأشياء التي مر توجيه الأحاديث إليه، فليست المسألة متعلقة بأن هذا إنما هو عذاب للخروقات التي تقع من النائحة أو من الباكي بكاء غير شرعي على الميت فيكون هذا بمحض التألم كأنه عذاب وليس بعقاب، ليس ذلك كذلك. ولذلك كان الشيخ ناصر رحمة الله عليه كما سيأتي ذكر ذلك كان يذهب إلى هذا برهة من الدهر، قال ثم بدا لي أنه ليس كذلك. لماذا؟ لهذه الألفاظ التي وردت في الأحاديث. فعندنا مثلا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي في الصحيحين وأخرجها أيضا الإمام أحمد والبيهقي، من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، إذن فليس هذا عقابا كما قال شيخ الإسلام ومن ذهب هذا المذهب في توجيه الأحاديث. في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء بل بكاء خاص وهو النياح، وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله يعذب ببعض بكاء أهله عليه لا بمطلق البكاء. فإذا البكاء الذي ليس فيه نقل وليس فيه لقلقة وليس فيه اعتراض ولا تسخط على قدر الله تبارك وتعالى، هذا البكاء إنما هو رحمة وقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شيء فيه. وأما البكاء الخاص فهو النياحة أن يقترن بالبكاء شيء يسخط الله تبارك وتعالى، ويكون خروجا على ما أرشد إلى عدم الخروج عنه ولا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في النص ببعض بكاء أهله عليه، فإن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. ثم إن ظاهر هذا الحديث والذين قبله مشكل، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. واختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال، أقربها إلى الصواب قولان. الأول ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة، كما هو عرف مجتمعاتنا الآن. يعني الإنسان يعلم أنه من عرف المجتمع ومن عادة النساء والرجال أيضا أنه إذا مات ميت نيح عليه، وحدثت أمور تغضب الرب تبارك وتعالى وتخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو يعلم ذلك، إذا لم يوصي بضد ذلك فكأنه قد رضي عن ذلك، فحينئذ يعد، لأنه إذا لم يوصي بضده فكأنه قد أوصى به، لأنه يعلم أن ذلك سيصنع معه، أن ذلك سيصنع معه. فإذا لم يوصي بضده وإذا لم ينهى عنه فإنه حينئذ يكون كالمقر به أو كالداعي إليه. فإذا ما ذهب إليه الجمهور هو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله ابن المبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. والعذاب عندهم بمعنى العقاب، عند الجمهور العذاب هو العقاب، يعذب يعاقب. متى يعاقب؟ أيؤاخذ بذنب غيره؟ لا، يعاقب إذا أوصى بذلك. يعني إذا وصى الرجل ابنته أو امرأته أو أخته وقال لا تدعيني أخرج هكذا صمتا، ولكن عند الخروج عليك أن تأتي بكل ما يمكن أن تأتي به المرأة التي تخالف دين الله، ونوحي علي بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، كما وصى طرفة ابن العبد أخته فقال لها إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد، وافعلي ذلك عاما كاملا، فحينئذ يكون معذبا بمعنى أنه يعاقب. فهذا كأنه من فعله، بل هو من فعله إذ أوصى به. وكذلك كما يحدث في مجتمعاتنا نحن، يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، هو البكاء غير المشروع الذي يكون فيه النياح، ويعذب الميت في هذا المجتمع بما نيح عليه لأنه لا يوصي بضد ذلك وهو يعلم أن ذلك سيصنع به. وأما إذا وصى بضد ذلك وأمر بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صنع به شيء من ذلك فلا حرج عليه. هذا مذهب جمهور أهل العلم من سلف الأمة وخلفها. القول الثاني الذي هو أقرب إلى الصواب أيضا أن معنى يعذب أن يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة. إلى هذا ذهب محمد ابن جرير الطبري وغيره، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهما. قالوا ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله السفر قطعة من العذاب، وليس هذا عقابا على ذنب وإنما هو تعذيب وتأمل. وقد يؤيد هذا قوله في الحديث في قبره، يعذب في قبره. قال شيخ أهل الحديث في هذه العصور المتأخرة رحمه الله تعالى الشيخ ناصر، وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي فيه تقييد العذاب بأنه يوم القيامة، لأنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا من أن الذي ذكر إنما هو عذاب وليس بعقاب، فلا يؤاخذ بما صنعه وإنما يتألم، فيكون هذا عذابا ولا يكون عقابا، كما يتألم الرجل الرحيم القلب بما يقع من رجل ظالم جبار يعتدي على مستضعف في الأرض، فيتألم الإنسان كأن الضرب واقع عليه هو، ولا يكون هذا عقابا وإنما يكون عذابا، فالعذاب عام من العقاب. قال لا، هذا ليس براجح، والراجح هو مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره، بل يضم أحدهما إلى الآخر وينتج أنه يعذب في قبره ويوم القيامة. إذا كان قد وصى بالنوح عليه يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة، وإذا مضى إلى ربه تبارك وتعالى وهو يعلم من حال من حوله أنهم سوف يصنعون به ما يصنعه عامة أهل مجتمعه، وهو يعلم ذلك منهم يقينا، ثم لم يوص بضده، فإنه يعذب في قبره ويعذب أيضا يوم القيامة، حتى ولو لم يوص بالنوح ولا بالبكاء الخارج عن الشريعة عليه إذا مات، ولكنه يعلم أن هذا سوف يصنع به، ولم ينهى عنه ولم يتبرأ منه ولم يكتب ذلك في وصية يشهد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا الأمر العظيم، وأنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه، هذا لا يحل، بل ينبغي على المرء أن يكتب وصيته وأن يشهد عليها، وألا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: فأنا لا أبيت ليلة إلا وصيتي تحت رأسي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسي، يعني يكتب وصيته ثم تكون هنالك في حرز حريز ويشهد عليه. هذا الأمر يفرط فيه جماهير المسلمين، وهذا خطأ، فينبغي على المرء أن يجتهد في تحرير وصيته وأن يوصي فيها بأمثال هذه الأمور، بل ينص في تلك الوصية على بعض الأشياء، يقول: إذا أنا مت في بلد كذا، في البلد الذي يقطنه ويسكنه، يقول: إذا أنا مت فإن تيسر أن يشهد غسلي فلان، وأن يقوم علي فلان غسلا وتكفينا وصلاة ودفنا فذلك، وإلا ففلان، أو فليحضرني أهل الخير وأنا بريء من كذا وكذا وأوصي بكذا وكذا، إلى آخر هذه الأشياء. هذه الأشياء من الأمور المهمة جدا، ولا يمكن للمرء أن ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى في مثل مجتمعاتنا التي يفعل فيها النسوة ما هو معلوم بشأن الأموات، لا ينجو المرء من العذاب والعقاب إلا إذا حرر تلك الوصية وأشهد عليها وأتى بها على هذا النحو كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أغمي على عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي، واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبك علي. أخرجه البخاري والبيهقي. أيضا مما يحدث ويتنافى مع الصبر ويتنافى مع دين الإسلام العظيم وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند وقوع المصيبة، مما يحدث من ذلك ضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا متفق أيضا على صحته. وكذلك حلق الشعر، لحديث أبي بردة ابن أبي موسى قال: ودع أبو موسى ودعا فغشي عليه، وذكر الحديث وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة، يعني التي تحلق شعرها عند وقوع المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها، وهذا أيضا متفق على صحته. فهذا الذي يحدث من حلق الشعر بسبب نزول المصيبة من الرجال أو من النساء هذا برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيء آخر أيضا يحدث من النساء ويحدث مثله أو ما في معناه من الرجال، وهو نشر الشعر. لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعراه. فالمرأة عندما تقع المصيبة تنشر شعرها، يعني تحسر عن شعرها ثم تنشره، يعني تنكشه، فتكون كالشيطان الرجيم. الرجال أيضا يحدث منهم مثل ذلك، ولكن كيف ينشرون شعرهم؟ بعض الرجال يعفون اللحية أياما قليلة حزنا على ميته، فإذا مضت تلك الأيام القليلة عادوا إلى حلق اللحى. فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر من النساء، هذا كنشر الشعر. يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نشر الشعر، وأخذ على ذلك العهد والميثاق من المبايعات كما في هذا الحديث العظيم. أيضا من الأشياء التي تحدث وقد عمت بها البلوى، وهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من الأشياء الإعلام عن موت الميت على رؤوس المنائر ونحوها، فهذا من النعي. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا، أي لا تعلموا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. النعي في اللغة هو الإخبار بموت الميت، النعي هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار. فهل هذا على إطلاقه، أم أن ذلك نعي مخصوص قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءت بعض الأحاديث الصحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار بموت الميت، وقيد العلماء بها مطلق النهي، مطلق النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنعي، بأنه كان من أمر الجاهلية. فلما جاءت بعض الأحاديث الصحيحة التي تفيد جواز النعي أي الإعلام والإخبار عن موت الميت بطريقة شرعية حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ذلك كالتقييد لمطلق النهي. وقالوا إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق، فهذا النعي الذي يكون على أبواب البيوت ويكون في الأسواق وفي الشوارع هو نعي الجاهلي. هذا الذي يحدث من النعي في هذا الزمان، هل يخرج عن هذا النعي الذي كانت عليه الجاهلية؟ بل هو أعرق وهو أبلغ وهو أشد، لأن ذلك إنما كان يكون بالصوت المجرد، وأما الآن فالصخب الحادث في الأسواق وفي الطرقات وكذلك على رؤوس المنائر، لأن الذي ينعى الميت في المساجد، وهذا يحدث كثيرا، إنما يكون كأنه على رؤوس المنائر. كان الرجل يصعد منارة المسجد ويقوم بنعي الميت أو بالإخبار عن موت الميت، فهذا هو النعي، وهذا هو النعي المنهي عنه. أو على أبواب البيوت وكذلك في السكك وفي الطرق وفي الأسواق يقوم بنعيه مع وصفه بما لم يكن فيه. يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب إعلان الوفاة إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. وقد وردت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. فلما مات النجاشي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وفاته. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده هنالك في المكان الذي مات فيه من أرض الحبشة من يقوم على شأنه بالصلاة عليه، ولذلك صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ومن حضر من الأصحاب صلاة الغائب. الآن كلما مات ميت يقال صلاة الغائب على فلان، مع أنه قد قام عليه من أهل الإسلام من قام. وصلاة الغائب لا تكون إلا إذا كان هنالك ما يدعو إلى القيام بها والإتيان بها، وهو ألا يكون قد قام على الميت في المكان الذي مات فيه من أهل الخير من يقوم بغسله وتكفينه والصلاة عليه، والصلاة عليه في المكان الذي مات فيه. فإذا مات في أرض غربة في ديار كفر، وغلب على الظن أنه لم يقم على شأنه أحد من المسلمين، وبخاصة قضية الصلاة عليه، فإنه حينئذ يصلى عليه صلاة الغائب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أن يضطرد ذلك مع كل ميت قد قام على شأنه من المسلمين من قام ثم يقال صلاة الغائب على فلان، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفهم النبي وصف بهم وكبر أربعا صلى الله عليه وسلم، ونعى لهم النجاشية في اليوم الذي مات فيه. وكذلك عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله ابن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. أخرجه البخاري وترجم له، وللحديث الذي قبله بقوله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. وقال الحافظ: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور وفي الأسواق وفي الطرقات كما يحدث اليوم. فهذا من نعي الجاهلية وليس من دين الإسلام العظيم، فضلا عن أنه يحدث كثيرا على رؤوس المنائر عندما ينعى الميت في المسجد من أجل إعلام الناس بذلك. وإذا كان هذا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فالصياح بذلك على رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى. فهذا كما ترى مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقترن به أيضا، يعني بهذا النعي، نعي الجاهلية، أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخرى، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح. يعني يعطى الرجل قدرا من المال من أجل أن يقوم بهذا الصياح في السكك وفي الطرقات وفي الأسواق وعلى أبواب الدور وعلى رؤوس المنائر، ويمدح الميت بما يعلم يقينا أنه ليس كذلك. كأن يقال مثلا: توفي فخر الأماجد المكرمين وبقية السلف الكرام الصالحين، إلى غير ذلك مما هو عري عنه وهو بريء منه. فهذا أيضا من الكذب الأبلق المفضوح على هذا النحو. ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء، يعني إلى مؤتة، فقال: عليكم زيد بن حارثة أميرا، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة الأنصاري. فوثب جعفر رضي الله عنه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. لأن زيدا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، فلما أبطل الله رب العالمين التبني رجع نسبه إلى أبيه، كان يقال له زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فعاد بعد إبطال التبني إلى زيد ابن حارثة، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خديجة رضي الله عنها لما اشترته أهدته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أبطل الله رب العالمين التبني رجع إلى نسبه، فقيل له زيد ابن حارثة، كان يدعى بزيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه نسبة عظيمة جدا، إذا راح أو جاء يقال زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أبطل الله رب العالمين التبني قيل له زيد ابن حارثة، ولكن عوضه الله رب العالمين، فزيد وحده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن العظيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فأنت إذا قرأت فقلت فلما قضى زيد منها تأخذ بكل حرف 10 حسنات، يتلى هذا في المحاريب، يتلى هذا في المساجد وفي الصلوات بذكر اسمه رضوان الله عليه. فلما أن أعاد الله تبارك وتعالى الأمر بالنسب إلى أصله عوضه الله رب العالمين، فهو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه صراحة في القرآن العظيم. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش الأمراء، يعني جيش مؤتة، وثب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال أمضه، أو قال أمضه، امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خير، أو بات خير، أو فاب خير. شك عبد الرحمن ابن مهدي، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنه منطلق فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله ابن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد هو ابن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه فقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد، فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا. أخرجه الإمام أحمد بهذا السياق بإسناد حسن. وفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعى للناس النجاشي قال استغفروا لأخيكم، فإذا أعلم بموت الميت فإن من السنة أن يقول إذا أعلم إعلاما شرعيا ولم يأتي بنعي الجاهلية أن يقول استغفروا لأخيكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما سبق من هذه النصوص النبوية الشريفة والآثار المصطفوية المنيفة تعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد الفاتحة على روح فلان أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو بدعة بلا شك، هذه بدعة من البدع وليست بسنة وليست بقربة وإنما هي بدعة بلا شك، مع أنه من المقرر في دين الإسلام العظيم أن قراءة القرآن لا تصل بثوابها إلى الموتى، لا تصل قراءة القرآن إلى الموتى على القول الصحيح الذي فصله أهل العلم. ف
فهذا ما يتعلق بهذه المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس، وهي منافية للصبر كما بين ذلك الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الميت الذي يعلم ببكاء أهله عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ويعذب بما نيح عليه في قبره ويوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كما قال جمهور أهل العلم في من وصى بذلك، أو كان عادة القوم عنده أنهم يفعلون ذلك ولكنه لم ينهى عنه. قال طرفة: فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي، بطيء عن الجلة سريع إلى الخنا ذلول بإجماع الرجال ملهدي، ولو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحد، ولكن نفى عني الأعادي جرأتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي، لعمرك ما أمري علي بغمة النهار ولا ليلي علي بسرمدي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. فيقول وهو يعدد هذه الصفات والخلال التي ينسبها إلى نفسه، يقول: فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. وقال لبيد رحمه الله ورضي عنه يخاطب ابنتيه حينما حضرته الوفاة: تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ فقوما فقولا بالذي قد علمتما، فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا: هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا خان الصديق ولا غدر. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فإذا كان من سنته وسنة قومه أنهم يفعلون ذلك ولم ينههم، فإن تركه للنهي حينئذ دليل على رضاه بهذا الذي يصنع، وهذا هو قول ابن المبارك وغيره. وأما ما نصره الشيخ العلامة ابن القيم فهو قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه فيما مر ذكره، وهو أن العذاب أعم من العقاب، وأن هذا العذاب إنما هو تألم يقع من الميت لما يقع من أولئك الذين يأتون بالمخالفات عند موته أو بعد موته، ولكن كما مر قول الجمهور أسد وأصح. فهذا الأمر كما رأيت هو مما قاله العلماء الأثبات في توجيه هذه الأحاديث، وهو ما ناقشه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب الذي مر. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير.